ما مناسبة هذه الآية لباب ما جاء في الذبح لغير الله؟ عبد الرحمن. نعم، قل إن صلاتي ونسكي، ففسر النسك بأنه الذبح فجعله خالصا لله تعالى، فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل ذلك على أن النسيكة أي الذبيحة عبادة لا يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد، فمن ذبح لغير الله تعالى فقد أشرك. طيب الفائدة الثانية.
الثانية تفسير قوله فصلي لربك وانحر.
نعم، تفسير قوله فصلي لربك وانحر، أي كما أن الصلاة يطلب فيها الإخلاص فلا تكون صلاة لغير الله، ومن صلى لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، فكذلك النحر، فقد قرن الله تعالى النحر بالصلاة فدل على وجوب إخلاص هذه العبادة لله تعالى. نعم.
قال الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم، وذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن بدأ بالأهم، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر، فلذلك ابتدأ بالأهم. التي بعدها.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
نعم، إذن ممن تحق عليهم اللعنة العامة لعن من لعن والديه، ولذلك صورة، الصورة الأولى أن يلعن والديه مباشرة كما يقع من بعض الجفاة بأن يلعن والديه. الصورة الثانية وهي الأكثر أن يتسبب في ذلك فيلعن في المسابة والملاسنة أبوي رجل فيقابله ذلك بالمثل، وهذا يقع، هذا يقع كثيرا من الناس، فيكون قد تسبب بلعن أبوي. إذا كان من الناس من يسب الله تعالى بسبب معبوداته فلا أن يلعن أحد أبوي أحد بسبب لعن أبويه من باب أولى. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، إذن من فعل ذلك فقد لعن والديه. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، هذه أيضا من الملاعن أعاذنا الله وإياكم، وهو لعن من آوى محدثا، والمحدث نوعان: إما محدث ببدعة أي بإحداث في الدين، وإما محدث بجناية كان يفر بدم أو جناية أو نحو ذلك، فمن آواه وضمه وحماه وأجاره فهو داخل في لعنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة لعن من غير منار الأرض. نعم، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك.
نعم، هذه
غيرها بتقديم أو تأخير.
هذه رابعة الملاعن والعياذ بالله، وتمثل عدوانا ماليا حقوقيا يقع من بعض أصحاب النفوس الدنيئة، وهو أن ينقل هذه المراسم التي تفرق بين أرض وأرض فيوسع بها أرض على حساب جاره، فهذا أيضا ملعون لأنه اقتطع من الأرض ما لا يحق له.
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
نعم، هذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها طلبة العلم، وهو الفرق بين لعن العموم ولعن الخصوص، أو بين اللعن العام ولعن المعين. فاللعن بالوصف جاء كثيرا في الكتاب والسنة، اللعن بالوصف، فقد قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلا، فقال في آخر حياته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيسعنا أن نقول لعن الله اليهود لعن الله النصارى. وكذلك أيضا من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي سبق ذكرها، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه كذا، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول على غراده لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهكذا. لكن إيقاع اللعن على معين لا يجوز، لأننا لا نجزم أن هذا المعين قد توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، ثم لا نجزم أيضا أن يحدث توبة، لأن الدعاء باللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، فلا نجزم لعل الله أن يحدث له توبة في آخر عمره في سابق قدره، فلذلك يفرق بين اللعن العام ولعن المعين. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعانا، وقال اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ومن الناس عافانا الله وإياكم من يجري اللعن على لسانه دون توقي، فهذا يحرم هذه المنقبة وربما باء أيضا بإثمها. نعم.
الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.
يشير رحمه الله لحديث طارق بن شهاب، وقد ذكرنا حديث طارق بن شهاب ويعني بينا ما قيل فيه من علل، هل تذكرون ذلك؟ ذكرنا فيه عدة علل، منها فضل يعني إلا إن طارق، بل هذا ثابت أن طارق بن شهاب لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولكن هذا محتمل لأن مراسيل الصحابة محتملة. طيب، وماذا أيضا عبد الرحمن؟ أن فيه عن عنت الأعمش، والأعمش رحمه الله سليمان بن مهران ثقة لا شك، لكنه مدلس، والمدلس لا بد أن يثبت في حقه اتصال السند. بقي علة ثابتة، فضلا، أنه يتوجه أن تكون الرواية موقوفة على من؟ سلمان، سلمان الفارسي، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد، وهذا قريب أن يكون كذلك. طيب، إذن حديث طارق بن شهاب فيه عجب لا شك، فيه عجب، وهو أنه دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، وسيأتي مزيد مسائل تتعلق بهذا الحديث. فضل.
التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
مراد الشيخ رحمه الله بقوله لم يقصد ليس أنه لم يفعله عمدا، وإنما لم يقصده ابتداء، يعني أنه ما ذهب ليقرب ابتداء من تلقاء نفسه، لكن طلب منه ذلك فاستجاب، طلب منه ذلك فاستجاب، والظاهر أنه كان مستهينا غير مبال ففعل هذا، قال ذباب ولم يبالي، فمعنى ذلك أنه حين مقارفته لهذا الأمر كان مريدا عالما عامدا، فلذلك استحق النار. نعم.
العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف نعم. صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟
نعم، هذا في حق الرجل المؤمن الذي طلب منه أن يقرب ذبابا فعظم عليه الأمر وأبى، وقال لا أقرب شيئا، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وذلك لعظيم إيمانه، حتى إنهم قتلوه ضربوا عنقه، فهذا يدل على عظم أمر التوحيد في نفوس المؤمنين. ومن الناس من لا يبالي بمسائل الشرك ولا من سواء ما ينافي أصله أو ما ينافي كماله الواجب، لا يعنيه كثيرا هذا الأمر ولا يرفع به رأسا ولا يرى بغشيانه بأسا، فالناس يتفاوتون بحسب عظم قدر الإيمان في نفوسه، وما قدر الله حق قدره، فمن الناس من لا يقدر الله تعالى حق قدره. نعم.
الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
صحيح، هذا استنباط جيد دقيق من الشيخ رحمه الله، لأنه لو كان كافرا ما احتيج أن يقال دخل النار في ذباب، إذ الأصل فيه الإسلام، فلو كان مشركا لما كان سبب دخوله النار هو ذلك الفعل بتقريب الذباب. وفي هذا إشارة مقصودة للشيخ رحمه الله، وهو أن يلفت انتباه مشرك الزمان الذين يقولون نحن أهل الإسلام، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، أنه ربما كان الأصل في الإنسان الإسلام ثم بدر منه ما يخرجه عن حد الإسلام بالوقوع في الشرك، فلا ينفعه وصفه الأول إذا هو خلعه وتخلى عنه كما وقع لذلك الرجل. نعم.
الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
صحيح. كيف هذا القرب؟ أن هذا الأمر جرى في مقام واحد في زمن واحد، فهذا أوصله إلى الجنة وهذا أوصله إلى النار بأمر يسير سهل، فهذا يدل على قرب كل منهما، يعني وهذا القرب يعني قرب سبب كل منهما، وهذا كثير، حتى إن الكلمة أيها الإخوان، الكلمة الواحدة تؤثر تأثيرا بالغا عظيما، كما جاء في حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يبلغ بها يعني أعلى الدرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى تهوي به في النار 70 خريفة، وفي بعض الألفاظ لا يظن أن تبلغ ما بلغت. فينبغي الإنسان أن يتوقع من الأمور التي تبدو له صغيرة، فقد يرضى الله على عبده بسبب كلمة، وقد يسخط عليه بسبب كلمة، عصمنا الله وإياكم. نعم.
الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
صحيح، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. من أين استنبط الشيخ هذا المعنى العظيم؟ أن هؤلاء أصحاب ذلك الوثن الذين كانوا قد أقاموا خفارة على الطريق بحيث لا يتجاوز أحد صنمهم إلا مقربا، قبلوا أن يقرب له ولو بذباب، مع أن الذباب لا طائل من ورائه ولن ينتفع أحد بقتله، بخلاف ما لو قرب شاة أو بقرة أو ناقة لم تفعوا بلحمها، لكنهم يدركون أن الأمر يتعلق بالقلب وأن فعله هذا ينم عن تعظيم، فأهم ما عليهم هو حصول ذلك التعظيم الذي هو عمل القلب. فلا شك أن أعمال القلوب هي أساس أعمال الجوارح، وأن الفقيه كل الفقيه هو من اعتنى بإصلاح قلبه قبل عنايته بإصلاح جوارحه. فاحرص يا رعاك الله على إصلاح أعمال قلبك من المحبة والخوف والرجاء قبل أن تصلح أعمال جوارحك، فكلاهما مطلوب، لكن الترتيب المنطقي أن تصلح القاعدة الأساس وهو ما يقوم في القلب، ليأتي بعد ذلك أصلاح الجوارح وأعمال الجوارح. نعم، انتهت المسائل. طيب، تمت المسائل بحمد الله، ننتقل إلى الباب الذي يليه. تفضل.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك.
لم يتم الآية عندكم؟
لم يتم.
طيب نتمها إن شاء الله.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا الباب أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات بمنزلة التتمة للباب الذي قبله، فإن المصنف رحمه الله لما عقد بابا في ما جاء من الوعيد في من ذبح لغير الله وذلك متعلق بأصل العبادة، أردفه بهذا الباب المتعلق بالوسيلة والذريعة التي تؤدي إلى ذلك، فقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن الحكم ها هنا يتعلق بالموضع لا بأصل العمل، فهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك. وقوله في الترجمة لا، هل هذه الناهية أو النافية؟ تحتمل أن تكون لا النافية، وتحتمل أن تكون الناهية وهي أقرب، لأن المقام مقام أحكام. فالمراد لا أي النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله. طيب لننظر بما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى. استدل بقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. فيه إلى ما نرجع الضمير؟ إلى مسجد الضرار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه نفر من المنافقين تظاهروا بالإصلاح والتوفيق، فقالوا يا رسول الله إنا قد ابتنينا مسجدا ليكون للضعيف في الليلة الشاتية وأصحاب العلل في الليلة الشاتية، ونحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على أهبة التوجه لتبوك، لغزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفلنا إن شاء الله، يعني إذا عدنا من تبوك. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم لغزوته، فلما كان بينه فلما رجع وكان بينه وبين المدينة ليلة نزلت الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين. فنبه الله تعالى نبيه على هذا الأمر وفضح هؤلاء المنافقين، وبين أنهم ما بنوا ذلك المسجد إلا بقصد المضارة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا لكي يكون مباءة لهم ومجمعا يتآمرون فيه على الإسلام وأهله والتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. قيل أن هذا إشارة إلى رجل ابن قميئة يقال له ابن قميئة، كان قد تنصر في الجاهلية، ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبى قبول الإسلام والتحق بالمشركين وصار يراسل المنافقين ويعني يهيجهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هذا المسجد مسجد الضرار يعني موقعا يجتمعون فيه، وربما أتى إليهم فيه ذلك الخبيث. فالمهم أنهم بنوه لهذه الأغراض مع أن ظاهره مسجد، فدل ذلك على أن كل مسجد ضرار لا تجوز الصلاة فيه إذا قصد منه المضارة والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. إذن نهى الله تعالى نبيه عن القيام فيه. إذن القيام هذا هل هو قيام مطلق ولا قيام مخصوص؟ قيام مخصوص أي قيام للصلاة لا مجرد القيام الذي بمعنى الوقوف. فنهى الله نبيه عن القيام فيه حتى لا يضفي عليه صفة الشرعية ولا يسوغ قصده. لا تقم فيه أبدا، الله أكبر، تأبيد لا تقم فيه أبدا. وهذا يدل أنه حتى لو حول عن هذا الغرض فإنه لا منهي عن القيام فيه. ومن أعجب العجب أيها الإخوان أن بعض الإخوة في المدينة أراني موضعا في بعض جهات المدينة يسمى مسجد الضرار، يقصده المبتدعة ويصلون فيه، عجبا لهم. مكان محاط بجدران ليس له سقيفة، وأخبرني أن بعض المبتدعة والجهال الذين يقدمون من خارج المدينة يقصدونه ويصلون فيه ويسمونه مسجد الضرار. ما أعجب هذا، سبحان الله، فالشكوى إلى الله. المهم قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. ما ذلك المسجد الذي أسس على التقوى؟ اختلف المفسرون كما اختلفتم، فمنهم من قال إن ذلكم المسجد هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة نزل في بني عمرو بن عوف وكانوا في قباء وبنى مسجدا هو مسجد قباء، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هذا المسجد فيما بعد حتى أنه كان ربما ذهب إليه ماشيا أو راكبا لكن لم ينقطع عن الصلاة فيه، بل ورغب في الصلاة فيه وقال صلاة فيه كعمرة، وقال في حديث آخر من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له أجر عمرة. فلا شك أنه مسجد شريف، ولهذا ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أن المسجد المقصود في الآية هو مسجد قباء، ذهب إلى ذلك ابن عباس وعروة بن الزبير والشعبي والحسن، كل هؤلاء قالوا إن المقصود بالمسجد هو مسجد قباء. وذهب غيرهم إلى أن المراد بالمسجد هو مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عمر رضي الله عنه وابنه. وقد جاء في صحيح مسلم ما يؤيد هذا بشكل صريح، وهو أنه تمارى رجلان في المسجد المراد في الآية فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه أي مسجد هو، فقال مسجدي هذا. فلا شك أن مسجده صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الأوصاف. ومن محيط مسجده صلى الله عليه وسلم مسجد قباء وأهل قباء، فهم داخلون في هذا الشرف، شرف الطهارة. يقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فيقال إن ذلك اليوم المراد به، يعني على القول الذي رجحناه، اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجده، وكان مربدا لغلامين من بني النجار، فاشتراه منهما بالثمن وأقام عليه مسجده، وهو مسجد مخصوص. حتى أنه جاء في قصة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انطلق من قباء جعلت أحياء الأنصار يتلقونه ويقول يا رسول الله ها هنا المنزل، هنا المنعة والعشيرة رضي الله عنهم، كلهم يعني يعرض نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، أي الناقة يعني مسيرة من عند الله عز وجل، حتى بلغت موضع مسجده فبركت، فلم ينزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت حتى مشت فبركت، ثم رجعت إلى موضعها الأول فألقت جيرانها وتحلحلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل إن شاء الله، فهو منزل قاده الله تعالى إليه، فلهذا كانت الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. فقد أسس على التقوى من أول يوم، فهو أحق أن يقوم فيه صلى الله عليه وسلم. قال مثنيا على أهله وهم الأنصار المحيطين به من بيوتات مختلفة وعشائر مختلفة من الأوس والخزرج، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما المراد بالطهارة هنا؟ أهي الطهارة الحسية أم الطهارة المعنوية أم كليهما؟ كلا الأمرين، كلا الطهارتين. فلا شك أن الطهارة الحسية هي المقدمة، والطهارة الحسية المقصود بها الطهارة من الشرك والطهارة من البدعة والطهارة من الذنوب والكبائر. وأما الطهارة المعنوية الحسية فالمقصود بها الطهارة من الأذى والنجس والخبث. وكلا الطهارتين كانتا مجتمعتين في الأنصار رضوان الله عليهم. وبعض من حمل الآية على أهل قباء روى في ذلك حديثا أنهم سألوا أهل قباء عن ذلك، يعني قالوا إن الله قد أحسن عليكم الثناء ففيما ذلك؟ قالوا إنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فعلنا مثلهم. فقال في الحديث فعليكم، يعني افعلوا ذلك، ولا شك أن الماء طهور ومطهر. فالمقصود أن قوله يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يشمل النوعين، لكن يدخل فيه دخولا أوليا الطهارة المعنوية من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر والبدعة والمعصية وما إلى ذلك. ها هنا سؤال وهو ما مناسبة هذه الآية لباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ أين ذكر الذبح في هذه الآية؟ من أين استنبط المصنف رحمه الله هذا المعنى؟ تفضل علي. طيب أحسنت، يعني وجه الاستنباط هو القياس، فإذا كان الله تعالى نهى نبيه عن الصلاة في موضع مخالف لغرض الصلاة وهو التوحيد والإخلاص وذلك الموضع هو موضع الضرار، فكذلك الذبح لله في موضع شابه الشرك بالله. مرة أخرى، الصلاة عبادة مقصودة والذبح عبادة مقصودة لله، ومع ذلك حرمت الصلاة بسبب الموضع وحرم الذبح بسبب الموضع. حرمت الصلاة في مسجد الضرار لأن الموضع محرم، وحرم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله بسبب الموضع، وهذا يدل على عمق فقه الشيخ رحمه الله. فدلت هذه الآية الكريمة على عدد من الفوائد، منها منع الذبح لغير الله، منع الذبح لله في موضع يذبح فيه لغير الله، مرة أخرى منع الذبح لله في موضع يذبح فيه لغير الله، قياسا على منع الصلاة في مسجد الضرار. طيب هذه هي الفائدة الأولى المقصودة من إيراد المصنف لهذه الآية. أيضا مما يؤخذ من هذه الآية استحباب مشروعية صلاة الجماعة. مشروعية صلاة الجماعة من أين ذلك؟ تأملوا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. على ما يدل ذلك؟ يدل على مسألتين، مشروعية الصلاة في المساجد ومشروعية الجماعة. ولا شك أن الأدلة متكافرة على مشروعية الصلاة في المسجد ومشروعية الجماعة، ولكن تعلمون أن لفظ المشروعية يحتمل الاستحباب ويحتمل الوجوب. فنقول زيادة على ذلك إن الصلاة جماعة واجبة، والصلاة في المسجد إلا لمعذور واجبة. والدليل على وجوبها في المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهل كان يمكن أن يعزر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعزير البالغ في أمر غير واجب؟ لا والله، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا رد على المتساهلين في الفتيا بعدم وجود الصلاة جماعة في المسجد. فالصلاة جماعة واجبة، وكونها في المسجد واجبة إلا لمن كان معذورا. فينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نشيع هذا وأن نؤكده وأن نمسك الناس بالكتاب، وأن لا نحملهم على التساهل بما يخالف النصوص الواضحة البينة. مما يستفاد من الآية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. من أين ذلك؟ والله يحب المطهرين. إذن من صفات الله تعالى المحبة، نقولها بملء أفواهنا أن الله تعالى يحب محبة تليق به، ليست كمحبة المخلوق. محبة المخلوق محبة تعتريها الرقة والعاطفة والضعف، أما محبة الله عز وجل فهي محبة تليق به، محبة حقيقية لكنها مضافة إليه. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات. وفي هذا رد على الأشعرية ومن شاكلهم ممن ينكرون مثل هذه الصفة. ومما يستفاد من الحديث من الآية أيضا فضل إسباغ الوضوء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. يتطهروا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يسبغ وضوءه. مما أيضا يستفاد من الحديث تأثير النية في العمل. رأيتم كيف أن هذا المسجد الذي بني بقصد المضارة بات ممنوعا، لأن الذين بنوه أرادوا به ماذا؟ أرادوا به أمر سوء، التفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن النية تؤثر في البقاع والأعمال. طيب، وتدل الآية أيضا على مشروعية سد كل ذريعة مفضية إلى الشرك. كل ذريعة مفضية إلى الشرك، فلهذا نهي عن الذبح لله في موضع كان يذبح فيه لغير الله، كما يدل عليه حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. قال عن ثابت بن الضحاك صحابي رضي الله عنه، ثابت بن الضحاك ابن خليفة ابن ثعلبة الأشهلية الخزرجي من بني عبد الأشهل، إذن هو أنصاري رضي الله عنه، وقد كانت وفاته سنة 64. قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، رجل هكذا مبهم لم يبين منه من هو ولا يضر الجهل به. وما هو النذر؟ النذر هو إلزام المكلف أو إلزام العبد نفسه طاعة غير واجبة عليه، هذه حقيقة النذر، إلزام أو دعونا نقول بشكل أوسع إلزام المرء نفسه أمرا غير واجب عليه، هذا لكي يدخل فيه ما هو أوسع من نذر الطاعة، فهذا هو النذر. وقد اختلف العلماء في حكم النذر، فقال بعضهم هو حرام، وقال بعضهم هو مكروه، وسيأتينا باب مستقل إن شاء الله في النذر نرجع الكلام عليه. أن ينحر إبلا، الإبل يقال فيها النحر، والغنم يقال فيها الذبح. أن ينحر إبلا ببوانة بضم الباء ويصح بفتحها، إما ببوانة أو ببوانة، وهو موضع قيل أنه أسفل مكة، وقيل إنه هضبة من وراء ينبع. هل فيكم أحد من أهل ينبع؟ فيكم أحد من أهل ينبع أو ما حواليها؟ ألاف؟ طيب هل يعرف هذا الموضع الآن؟ بوانة؟ غير معروف في هذا الاسم. رفع صوتك. 35 كيلو عن ينبع؟ عن أمرج. أي. طيب على كل حال قد تتغير أسماء المواضع يعني مع تقادم الزمن. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استفتاه، قال هل كان فيها يعني بوانة وثن من أوثان الجاهلية؟ تقدم معنا تعريف الوثن، وهو أنه كل شيء عبد من دون الله، وأن الصنم هو ما جعل على هيئة إنسان أو حيوان، فالوثن أعم من الصنم، كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد أيها الإخوان اسم لما يعود، والعيد يحصل فيه عدة أوصاف، أهمها أنه يتكرر يعود، ولهذا سمي عيدا. الثاني حصول الاجتماع، فلا عيد إلا باجتماع. الثالث حصول أعمال مصاحبة لذلك العيد، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فذلك عيد، ولهذا نقول لا عيد في الإسلام إلا الأضحى والفطر، وما اتخذ من أعياد اجتمعت فيها هذه الأوصاف فإنها أعياد بدعية لا يجوز الاحتفال بها. فالله تعالى قد أعاض المسلمين عن أعياد الجاهلية بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعل لهم عيدا أسبوعيا وهو الجمعة. فالعيد ما اجتمعت فيه هذه الأوصاف، أولا العود، ثانيا الاجتماع، ثالثا حصول أعمال مصاحبة. طيب المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل فأجابوه وقالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. إذن أمره بأن يتم ما نذر وأن ينحر تلك الإبل في ذلك الموضع. فإن قال قائل ألم تقل قبل قليل أن من العلماء من قال إن النذر محرم، ومنهم من قال هو مكروه، فكيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره على كلا الاحتمالين؟ فالجواب عن ذلك أن يقال فرق بين إنشاء النذر وبين إتمامه بعد عقده، فرق بين إنشائه فيقال له لا تفعل إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، لا تفعل، لا تلزم نفسك بشيء لك فيه سعة، لا تضيق على نفسك واسعا، إذا أردت من ربك شيئا فارفع يديك وسل، فإنه كريم يداه مبسوطة سحاء الليل والنهار. لكن إذا عقد النذر سواء كان نذر طاعة أو نذرا مباحا فإنه يلزمه الوفاء به، لهذا قال أوف بنذرك، ثم أتبع ذلك بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذن النذر الذي فيه معصية لا وفاء له، وقد دلت هذه الجملة على أن الذبح في الموضع الذي كان يذبح فيه لغير الله طاعة أم معصية؟ معصية. فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذه واحدة. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. كيف فيما لا يملك ابن آدم؟ كان يقول مثلا قائل لله عليه نذر إن شفى الله مريضة أن يعتق عبد فلان، لا يمكن أن يعتق عبد فلان لأن عبد فلان بسيده، إلا إذا كان مراده أن يشتريه فيعتقه. طيب، إذن هاتان خصلتان لا وفاء فيهما، لا وفاء لنذر في معصية الله، كإنسان قال مثلا لله عليه نذر إن نجح في الاختبار أن والعياذ بالله يشرب خمرا، هل يفي بنذره؟ لا يجوز، نذر معصية. أو أن يسافر سفر معصية، لا يجوز. طيب، ولا فيما لا يملك ابن آدم، لو قال لله عليه نذر إن حصل كذا وكذا أن يبيع سيارة الجيران، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يملك هذا. طيب، قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. لكن تبقى ها هنا مسألة، وهي من نذر نذر معصية قد علمنا بإجماع أنه لا يحل الوفاء به، لكن هل عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى وجوب الكفارة لورود حديث في ذلك، لا وفاء في نذر المعصية وعليه كفارة يمين أو كما قال، فقالوا لا يفي به لكن عليه أن يكفر كفارة يمين. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن نذر المعصية لم ينعقد أصلا، وما دام لم ينعقد أصلا فلا كفارة فيه. طيب، ونرجع إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الباب المعقود في النذر. طيب، لنستمع إذن إلى المسائل. طبعا مناسبة هذا الحديث للترجمة واضح جدا، لا يحتاج إلى بيان. نعم،
قال فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
نعم، أن المراد بقوله لا تقم فيه أبدا يعني لا تقم فيه قيام صلاة. نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
إي والله، المعصية قد تؤثر في الأرض، فهذه البقعة التي اتخذها المنافقون مسجد ضرار أثرت في هذه البقعة فصارت الصلاة فيه محرمة أبدا. وكذلك الطاعة، العلماء يقولون إن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد، لأنه عبد الله فيها أكثر. نعم.
الثالثة رد المسألة المشكلة للمسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم، رد المسألة المشكلة هي المسألة البينة، وذلك من قياس الشيخ رحمه الله مسألة الذبح على مسألة الصلاة، فإن مسألة الصلاة بينة جدا فقاس عليها مسألة الذبح لكي يحصل البيان. المسألة التي بعدها
الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
هذه مسألة مهمة لطلبة العلم، وهي استفسار المفتي من المستفتي، لأن من المسائل ما يحتاج إلى استفسار وبيان، والسائل في الغالب لا يدرك تبعات سؤاله، فقد يسأل سؤالا مجملا، فلذلك ينبغي للمفتي النبي أن يستفصل عما يحتاج إلى استفسار. من أين استنبط المصنف رحمه الله هذه الفائدة؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع، هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لأن هذا الأمر محتمل، والناس حديث عهد بجاهلية وشرك. فهكذا إذا وقع في نفسك من سؤال ألقي عليك من مسائل الأصول أو مسائل العبادات أو المعاملات أن هذا الأمر قد يخفى على السائل فاستفسر. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
طيب، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل لما انتفى المحذور على أن يفي بنذره بالذبح في ذلك الموضع بوانع، فلا يقال لا لماذا خصصت هذا الموضع، ربما خصصه لأن هذا الموضع موضع اجتماعي قبيلته أو أهله أو سبب من الأسباب، فلذلك ساغ الأمر واتسع. فلا حرج لو قال إنسان أنه نذر أن يذبح ذبيحة في الاستراحة الفلانية في الموضع الفلاني، لا يقال لا تخصها بالمكان، الأمر واسع، إلا أن يقترن بمحذور. نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
ولو بعد زواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيه، لأن إيجاد هذه المناسبة والوفاء بالنذر قد يحييه ويعظمه في النفوس ويذكر الناس بما كان عليه هذا الموضع في الماضي. نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
ولو بعد زواله، حتى ولو كان فيه عيد، ولهذا ينبغي الحذر أيها الإخوان والأخوات من إحياء أثار الجاهلية باسم التراث وغيره، لأن هذا بعث لأمور الجاهلية وتذكير بها وتعليق للقلوب والنفوس بما طواه الإسلام وأزاله، فينبغي الحذر من ذلك ومن تبعاته وآثاره، وتعظيم ما عظم الله وتوهين ما وهن الله وتقديم ما قدم الله وتأخير ما أخر الله، هكذا ينبغي على أهل الإسلام. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بمن نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم، لا يجوز الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح له ولم يرخص له ولم يقل له أوفي بنذرك إلا لما انتفى المحذور، فهذا هو المنطوق، فدل المفهوم على أنه لو كان خلاف ذلك ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول؟ سيقول لا تفي بنذرك. لو قالوا نعم كان فيها وثن، لو قالوا نعم كان فيها عيد، فالمتبادر إلى الدهن بالمفهوم أنه سيمنعه من ذلك. نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
هذا يؤخذ من قوله هل كان فيه عيد من أعياده، فهذا يدل على أن أهل الإسلام لهم شارة ولهم ميزة، ولا يصلح أن يكونوا ذيلا لغيرهم ولا رجع الصدى، بل ينبغي أن يتميزوا بما ميزهم الله تعالى به، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، لا يكون مجرد انعكاس لليهود والنصارى والذين لا يعلمون، بل يعتزوا بدينهم وقيامهم وأخلاقهم وعباداتهم وعاداتهم الكريمة، ولا يتلقفوا عادات المشركين وأحوالهم. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية.
لا نذر في معصية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نذر في فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله. نعم.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
كذلك لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وما لا يملكه الإنسان قد لا يملكه قدرا وقد لا يملكه مثلا شرعا، فالذي لا يملكه شرعا هو التصرف في مال الغير، فلو نذرا يتضمن تصرفا في مال الغير فهذا لا يملكه، وكذلك ما لا يملكه قدرا، كما لو قال مثلا لله عليه نذر إن حصل كذا وكذا أن يطير، هل يملك؟ لا يملك أن يطير، لا يملك أن يطير، فيقال أيضا لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. نعم. طيب